بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم استجب يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. ربنا وربك الله. وورد في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صيام رمضان عبادة عظيمة مباركة، فرض الله تعالى صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة، وقد صام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات توفي بعدها. صيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة. العالم والعامي كل يعرف أن الله تعالى فرض صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام. فمن أفطر في رمضان من غير عذر شرعي وكان يعرف أنه واجب ولكن كسلا نفسه غلبته فأفطر في نهار رمضان وليس له عذر شرعي، فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، مسلم عاص من أهل الكبائر، ارتكب ذنبا عند الله هو من أكبر الكبائر، وعليه القضاء بعد رمضان فورا. فإذا من رأيناه يفطر في رمضان بلا عذر ننصحه: أنك وقعت في المعصية، تب إلى الله، أمسك إلى الغروب وبعد رمضان تقضي. من رأيناه في رمضان يفطر بلا عذر لا نعينه على الأكل والشرب وما شابه ذلك في نهار رمضان. لو جاءنا ضيف في نهار رمضان وهو مفطر بلا عذر ليس لنا أن نعينه على الطعام والشراب وما شابه ذلك، بل نمسك عن الإعانة بالنسبة إليه، لأن الله تعالى قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالصيام لغة في لغة العرب معناه الإمساك، أما من حيث الشرع وفي مصطلح الفقهاء، الصيام شرعا هو الإمساك عن جميع المفطرات من الفجر إلى المغرب مع النية المبيتة في الليل. هذا معناه في الشرع الإسلامي. فإذا هذا الصوم بما أنه عبادة عظيمة، الله تعالى جعل له شرائط وجعل له فرائض. فما هي فرائض الصيام؟ الفرائض معناها الأمور التي لا بد منها لصحة الصوم. يعني لا يكفي أن يقول الإنسان أنا عندي نية صوم، أنا عم قلد أبي في الصيام، عم قلد جدتي في الصيام، عم قلد الناس في الصيام. لا بد أن يعرف ما هي فرائض الصيام حتى يؤدي هذه الفرائض. كما أن الصلاة لها فرائض، لا بد أن تؤدى هذه الفرائض كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس ورد في الحديث الشريف أن رجلا دخل إلى المسجد في أيام رسول الله فصلى، ثم بعد انتهائه تقدم نحو الرسول، قال السلام عليكم يا رسول الله، فالرسول عليه السلام رد عليه السلام ثم قال له عد فإنك لم تصلي. ثم عاد هذا الرجل ما كان قد فعله أولا، بعد الانتهاء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عد فإنك لم تصلي المرة الثانية، ثم أعاد ما كان يعرف، ثم رجع إلى النبي كذلك قال له عد فإنك لم تصلي، قال لا أحسن إلا هذا يا رسول الله، علمني. فعلمه الرسول فرائض الصلاة. هذا الحديث معناه أن النية وحدها للصلاة ليست كافية، بل النية وبقية فرائض الصلاة لا بد منها. كم هي فرائض الصلاة؟ أركان الصلاة فرائضها كم؟ 17 ركنا. لا بد أن تؤدى هذه الأركان كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لم يقل لهذا الإنسان أنت جئت ناويا الصلاة، أنت جئت متوضئا، أنت جئت فكبرت واستقبلت القبلة، هالمرة مرأنا لك ياها، بس تاني مرة ما تعيدان. الرسول ما قال له هذا، قال له عد فإنك لم تصلي. كذلك الصيام له فرائض، له أركان لا بد من مراعاتها. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رب عند علماء النحو للتكثير، معناه كم وكم من أناس يصومون وليس لهم في الحقيقة من صيامهم إلا الجوع والعطش، يعني ما استفادوا بالأجر، وبعضهم ما صح صيامهم بالمرة. إذن لابد أن نعرف ما هي هذه الأركان حتى نؤديها على الوجه الذي يحب الله سبحانه وتعالى. فرائض الصيام اثنان: الفرض الأول النية ومحلها القلب. لا يشترط ولا يجب أن نتلفظ بالنية باللسان، بل محلها القلب، ولكن لا بد من تبييتها. ما معنى تبييت النية؟ أي إيقاعها ليلا. أين محل النية؟ القلب. متى تكون النية؟ ليلا، بعد المغرب وقبل الفجر. طيلة الليل عندنا وقت للنية، بعد المغرب من نوى أن يصوم اليوم التالي عن رمضان كفته هذه النية، سواء أكل بعد ذلك أو لم يأكل. تبهنا؟ متى ما أوقعها ليلا صحت منه هذه النية. النية معناه أن ينوي أن يصوم اليوم التالي عن رمضان، ينوي ذلك في قلبه. قال العلماء كمال النية في رمضان أن يقول نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. هذا كمال النية. ولكن لو نوى فقال في قلبه نويت أن أصوم غدا عن رمضان كفته هذه النية. ولكن كمال النية أن يقول ما ذكره العلماء: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. وعلى المرأة الحائض والنفساء إذا انقطع الدم ليلا ليلة الصيام أن تنوي صيام اليوم التالي من رمضان وإن لم تغتسل. هذا أمر مهم أن تعرفه النساء. إذا انقطع الدم ليلا تنوي أن تصوم اليوم التالي عن رمضان. لو لم تغتسل تنوي، أما الاغتسال فهو لأي شيء؟ فهو لصحة الصلاة. الاغتسال هو لأي شيء؟ لصحة الصلاة. كذلك من جملة ما ذكره العلماء أن من فاتته النية ليلا طيلة الليل ما نوى، من بعد المغرب إلى الفجر ما نوى، دخل عليه الفجر ولم يكن قد نوى ليلا، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ نسي النية. يقال له تمسك عن جميع المفطرات وبعد رمضان تقضي هذا اليوم. ماذا يقال له؟ تمسك عن جميع المفطرات وبعد رمضان تقضي هذا اليوم. إنسان بالليل ما نوى، دخل عليه الفجر وهو لم ينوي أن يصوم هذا اليوم عن رمضان، بعد الفجر تذكر مثلا، شو بنقول له؟ بنقول لا تأكل لا تشرب، تمسك تبتعد عن كل المفطرات للمغرب وبعد رمضان تقضي هذا اليوم. إذا قال لنا أنا قمت وقت السحور وتناولت طعام السحور، شو بنقول له؟ لما أنت استيقظت قبل الفجر لتناول طعام السحور على أي معنى؟ أليس على معنى أن تصوم اليوم التالي عن رمضان؟ قال بلى. نقول له هذه نية كافية، هذه نية كافية. ليش هو استيقظ بالليل لا يأكل طعام السحور؟ بس لأنه اشتهى طعام بده يأكله بالليل، أم عم يأكل ليلا قبل الفجر بنية أن يصوم اليوم التالي؟ فإذا إن كان هكذا الأمر بنية الصيام اليوم التالي فهي نية كافية. الفرض الثاني من فرائض الصيام الإمساك عن المفطرات. هذا الفرض الثاني، الركن الثاني من أركان الصيام، أن يمسك هذا الصائم عن جميع المفطرات. الله بده يعرف شو هي المفطرات، وهي كثيرة، وهي كثيرة. أولا يمسك عن الأكل وعن الشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغيرا إلى الجوف عبر منفذ مفتوح. المعنى هذا الصائم يمسك، يبتعد، يجتنب عن أن يدخل إلى جوفه. لما نقول في مصطلح الفقهاء في باب الصيام الجوف، معناه المعدة، معناه الصدر، معناه الدماغ، هذا يقال له الجوف. أن يمسك الصائم، أن يجتنب، أن يبتعد عن إدخال ما له حجم، أي شيء له حجم، لو كان صغير مثل حبة السمسم، لو كان من التراب، لو كان حصات. إذن يمسك عن إدخال كل ما له حجم ولو كان شيء لا يؤكل عبر منفذ مفتوح إلى الجوف، يبتعد عن ذلك. شو هي المنافذ المفتوحة في الإنسان؟ بجسم الإنسان في 5 منافذ مفتوحة، عبرها إذا دخل شيء إلى الجوف في نهار رمضان وهو ذاكر أنه صائم فقد فسد صومه. شو هي المنافذ الخمسة؟ الأنف، الفم، الأذن، والقبل، والدبر. هذه المنافذ الخمسة في جسم الإنسان، عبر واحد من هذه المنافذ إذا أدخلت شيئا له حجم فتجاوز الظاهر إلى الباطن وأنت ذاكر للصيام فقد فسد صومك. أنا أعطي بعض الأمثلة، مثل مثلا الطعام، مثل الشراب، مثل تناول دواء، إدخاله من الفم إلى الجوف تجاوز مخرج الحق، صار تحت مخرج الحق، فقد أفطر الصائم. بعض الناس بيستعملوا قطرة للأنف، بيقطر بأنفه فبتتجاوز الخيشوم، تتجاوز رأس الأنف، وصلت إلى الدماغ، تجاوزت رأس الأنف، فهذا شيء مفطر. بعض الناس بيستعمل قطرة في الأذن أو بيستعمل عود، بفوت عود في الأذن، منقول له إذا هذا العود أو هذه القطرة تجاوزت الظاهر وصارت في داخل الأذن مما هو معدود باطن فقد أفطر الصائم. كذلك بالنسبة لبقية المنافذ، القبل والدبر، إدخال شيء إلى الجوف عبر هذين المنفذين يعد مفطرا. مثلا كالحقنة، الحقنة في الدبر، هذه الحقنة معروفة تستعمل في الدبر، هذه مفطرة. كذلك إدخال ما يسمى التحميل مثلا، هذا يعد مفطرا، صار إلى الباطن، تجاوز الظاهر من حلقة الدبر. كذلك ما يسمى عند بعض الناس بالفحص النسائي، هذا شيء مفطر في نهار رمضان، هذا شيء مفطر إن حصل منها في نهار رمضان. يقول الإمام الجليل عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. أما بالنسبة للوضوء فالأمر مختلف، الوضوء هو مما خرج، خرج شيء من القبل أو الدبر فهو مفسد للوضوء، إن كان بول أو كان براز أو كان ريح خرج من الدبر فهذا شيء مفسد للوضوء. أما بالنسبة للصيام فالفطر فيه مما دخل إلى الجوف عبر منفذ مفتوح. إذا فهمنا هذه القاعدة الجليلة التي ذكرها علماء المذاهب الأربعة في كتبهم، فهمنا أي شيء مما سيحدث في المستقبل من نحو هذه الأمور. مثلا اليوم المصاب بالربو، المريض المصاب بالربو عم يستعمل ما يسمى بخاخ الربو. هذا البخاخ عبارة عن شيء يدخله من الفم فيتجاوز مخرج الحق. اللي صنعوا هذه الأدوية واللي عم يستعمل هذا الدواء يشعر بذلك وبيعرف من نفسه أنه شيء له رذاذ تجاوز الفم إلى تحت مخرج الحق، فاستعماله إذن في نهار رمضان شيء مفطر، شيء يفطر الصائم. حتى لو قال أنا مريض، أنا أحتاج إلى هذا الدواء، أنا ماذا أفعل بتركه، أتضرر، يقال له إذا كنت لا تكتفي باستعماله ليلا بل لابد أن تستعمله نهارا فاعتبر نفسك أنك مريض وأنت مفطر بعذر، لك عذر في الإفطار، وبعد الشفاء تقضي هذه الأيام التي أفطرتها. فإذن إذا فهمنا هذه القاعدة نعرف أشياء تطرأ على الإنسان. لو أن إنسان عم يشرب سيجارة، شرب السيجارة، اللي عم يشرب السيجارة بينفصل من السيجارة ذرات تدخل إلى الجوف عبر الفم، فإذا هذا شيء مفطر، استعمالها في نهار رمضان شيء مفطر. أما من نسي أنه صائم فأكل أو شرب وهو ناس أنه في الصيام، سواء في صيام رمضان أو في صيام نفل، من نسي أنه صائم فأكل أو شرب فإن صيامه صحيح لا يفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ثانيا، يمسك ويجتنب ويبتعد هذا الصائم عن الاستقاء. ما معنى الاستقاء؟ طلب القيء عمدا، يعني بالعامية بيقولوا عم يتعمد انه يستفرغ، كأن وضع اصبعه بتمه وتقيأ. هذا الذي تعمد ان يتقيأ سواء بلع من هذا القيء شيئا او لم يبلع، ان الجواب فسد صومه. اما الذي غلبه القيء من غير إرادة، من غير قصد، تقيأ ثم تمضمض وبصق، لم يبلع شيئا من هذا القيء، فإن صيامه صحيح لا يفسد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، أي غلبه القيء، وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، أي من تعمد أن يتقيأ فقد أفطر وعليه القضاء بعد رمضان. ثالثا، الإمساك عن الجماع وإخراج المني بالاستمناء أو المباشرة فإنه مفطر. حصول هذا في نهار رمضان أمر يفطر الصائم. قال العلماء: ولما كان وقت الصيام من الفجر حتى المغرب، إذن لابد للإنسان أن يعرف متى يدخل وقت الفجر ومتى يدخل وقت المغرب، حتى يتيقن من دخول وقت المغرب ليأكل، وحتى يعرف أن الفجر دخل فيمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. يعني لا يكفي في الدين، لا يكفي في الشريعة الإسلامية أن نعتمد على رزنامات الفلكيين لمعرفة الفجر أو المغرب أو الظهر أو العصر أو العشاء. لا يكفي في الدين، في شريعة الإسلام، من أراد أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح لابد أن يعرف أن الوقت دخل على حسب الشريعة ثم يصلي. لا يكفي النظر في رزنامات الفلكيين. فإذا بالتالي ما يفعله كثير من المؤذنين اليوم وكثير من الإذاعات اليوم ليس أمرا موافقا للشريعة الإسلامية. بعض المؤذنين رغم عدم معرفتهم بدخول الأوقات على حسب الشريعة بيكون حاطين 4-5 رزنامات أمامهم، بشوف أي وحدة قبل التاني فبأذن. هذا شيء لا يعتمد عليه. حتى شخص أخبرنا أنه كان في بعض المساجد، هو بعينه رأى وهو الذي أخبرنا، وهذا المسجد في بيروت وقرب البحر، كان في المسجد رأى بعينه الشمس غربت، فإذ بإنسان يدخل إلى المسجد مهرول مستعجل لأنه إجا مأخر، فالمؤذن رآه لهذا الإنسان المتأخر، قال له: شو أشبك، ليه مأخر؟ قال له: كان في عجقة سير وما لحق أتصلي العصر. قال له: خلص بسيطة، صلي أنت بس تخلص أنا برجع بأذن المغرب. هو المغرب دخل، دخل وقت المغرب، وهذا شيء حصل. فإذا لا يعتمد على أمثال هؤلاء. حتى كذلك بالنسبة للصيام، بدك تتأكد أن وقت المغرب دخل على حسب الشريعة، وهو غياب قرص الشمس كليا من جهة المغرب، ومن جهة المشرق تنظر، إذا أقبل الظلام من جهة المشرق فقد أفطر الصائم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غربت الشمس منها هنا وأشار إلى المغرب، وأقبل الظلام منها هنا وأشار إلى المشرق، فقد أفطر الصائم. يعني لا تستعجل بالطعام وأنت لم تتأكد من دخول الوقت. أما إذا تيقنت أن وقت المغرب دخل فالسنة أن تستعجل بعد أن تتيقن أن المغرب دخل وقته على حسب الشريعة الإسلامية. قال الفقهاء: من أكل مثلا بعد دخول الفجر وهو يظن أن الفجر بعد لم يدخل، مفتكر ظان أنه بعده بالليل وبعد الفجر ما دخل، فأكل، بعد أن أكل تبين له أن أكله كان بعد دخول الفجر، هذا عليه أن يمسك طيلة النهار ويقضي هذا اليوم بعد رمضان. كذلك من أكل في نهار رمضان ولو كان هو يظن أن المغرب دخل ثم تبين له أن المغرب لم يدخل، كذلك عليه أن يقضي هذا النهار. فإذن لابد من معرفة طرفي النهار، كيف يدخل وقت الفجر وكيف يدخل وقت المغرب. الفجر يدخل بهذه الطريقة الشرعية، الفجر هو بياض معترض في الأفق الشرقي، تتخلله شيء من الحمرة، يكون في جهة المشرق بياض معترض بالعرض من جهة الشرق، ثم بعد ذلك يتناثر ويكبر وينتشر الضوء. هذا البياض المعترض في الأفق الشرقي هو الفجر الصادق، هو الفجر الصادق كما علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك مما لا بد منه أن يمسك هذا الصائم، هذا الإنسان، في رمضان وفي غير رمضان عن الوقوع في الردة والعياذ بالله تعالى. فقد اتفق العلماء أن الردة تفسد الصيام، من وقع في الردة القولية أو الفعلية أو الاعتقادية، سواء كان غاضبا أو مازحا أو راضيا أو جاهلا بالحكم أو لم ينشرح صدره لهذه الكلمات الكفرية، الجواب فسد صومه، وقع في الردة وفسد صومه. ما الواجب عليه أن يفعله؟ فورا أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني لا يقول أستغفر الله مبعيدا، كلمة أستغفر الله لا تنفعه، إنما أولا الشهادتين ليدخل في الإسلام، بعد ذلك إن أحب وأراد أن يقول أستغفر الله فليقل كما يريد وقدر ما يشاء. لكن كيف الدخول في الإسلام يكون؟ بالإقلاع عن هذا الكفر الذي وقع فيه والنطق بالشهادتين فورا من غير تأخير. لذلك علماء المذاهب الأربعة في كل كتاب فقه على المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي، في كل كتاب فقه، صغر الكتاب أم كبر الكتاب، مذكور في داخل هذا الكتاب باب الردة، من تعلم ذلك يعرف باب الردة. ويذكرون أن الردة منها ما هو باللفظ بالقول، منها ما هو بالجوارح، منها ما يحصل في القلب، ويذكرون عليها أمثلة. حتى إن بعض العلماء لأن الأمر في غاية الأهمية عمل كتابا خاصا في هذا الكتاب، من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، فقط من باب إعطاء الأمثلة للناس، من قال كذا فحكمه كذا وكذا، من فعل كذا فحكمه كذا وكذا، من اعتقد كذا فحكمه كذا وكذا، من أول كتاب إلى آخره. وليس عالما واحدا فقط، بل عدد من العلماء خصوا كتبهم ومؤلفاتهم في شرح هذا الباب بالخصوص. ليش؟ لأهمية الأمر. لما تنتشر بين الناس كلمات وأفعال واعتقادات ضد القرآن وضد السنة النبوية، من الواجب على العلماء أن يحذروا الناس من هذه الكلمات والأقوال، من هذه الأفعال ومن هذه الاعتقادات الفاسدة. واجب، لا يجوز للعالم أن يسكت. فإذا سكت العالم عند ظهور هذه البدع لعنه الله، كما ورد في الأثر: إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. لا يجوز له أن يسكت، عليه أن يبين. الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام واجب عليه أن يصوم. لما قلنا المسلم خرج بكلامنا الذي هو ليس بمسلم، اللي هو منه مسلم سواء كان كافر أصلي أو مرتد، لا يقال له صوم معنا، أنت من جيراننا صوم معنا، لا يقال له صم وهو على هذا الكفر الذي عليه، يقال له أسلم ثم صم. لا يجب على الصبي الذي دون البلوغ الصيام، لأنه ليس مكلفا، لكن واجب على وليه أن يأمره بالصيام إذا استكمل الولد ذكر أو أنثى 7 سنين قمرية وكان جسمه يتحمل. إذن بدك تعرف ابنك قديش عمره بالسنين الهجرية. بعض الناس عندهم كتير مراعاة يعرفوا ابنهم امتين ولد بأي ساعة وبأي تاريخ ميلادي، لكن ما بيسأل بأي يوم وأي سنة هجرية وبأي شهر هجري ابني ولد. أما في الشرع لابد لك أن تعرف ذلك، متى ولد بالتاريخ الهجري، لحتى تعرف إذا استكمل 7 سنين هجرية أن تأمره بالصلاة، أن تأمره بالصيام إن كان يتحمل الصيام. فإذا ولي الولد ولي البنت هو الواجب عليه أن يأمرهما بالصلاة إذا استكملا 7 سنين قمرية، وواجب عليه أن يأمرهما بالصيام إن كان جسمهما يتحمل. أما إذا الولد ما بيتحمل جسمه الصيام بيتضرر، لا يأمره بالصيام. قال الفقهاء: لا يجب على المجنون ولا قضاء عليه، ولا يجب على المريض الذي يضره الصوم. أما إذا كان مريضاً مرضاً يرجى شفاؤه فبيفطر برمضان وبعد الشفاء شو بيعمل؟ يقضي. أما إذا كان مرض شديد لا يرجى شفاؤه، عنده حالة يأس من الصحة، مريض طول حياته وكل ما صام بيتضرر، ماذا يقال له؟ أنت ما عليك تصوم أداء وما عليك تصوم قضاء، إنما عليك شو؟ الفدية. شو عليك؟ الفدية. شو هي الفدية؟ في المذهب الشافعي هذه الفدية هي مد من غالب قوت البلد، مد هي ملء كفين معتدلتين من غالب قوت البلد. إذا غالب قوت البلد قمح، فقمح بيوصل بإيده أو عبر وكيل عن كل يوم بيومه هذا المد إلى إنسان مسكين أو فقير. بالنسبة للإنسان المسافر، هل له رخصة في الإفطار؟ الجواب في دين الله نعم، له رخصة في الإفطار ولكن بشروط. المسافر سفرا طويلا يعني 82 كيلومتر وما فوق،
وبعد 82 كيلو متر من خارج عمران البلد، مش من خارج بيته، هو ساكن في سيدني. وين منتهى عمران سيدني؟ وين منتهى البنيان؟ بعد بعد انتهاء البنيان 82 كيلو متر الى البلد المقصود، اي الى خارج عمران البلد المقصود. واحد، سفر طويل. اثنين، سفر ليس فيه معصية. ثلاثة، خرج خارج عمران البلد قبل الفجر. كان قبل الفجر خارج عمران البلد، دخل عليه الفجر وهو خارج العمران. بهالشروط الثلاثة هذا المسافر سفر طويل، سفرا ليس فيه معصية، وكان مسافرا أو في حكم المسافر قبل دخول وقت الفجر، له عذر، له رخصة أن يقول أنا مسافر لي حق أن أفطر، له رخصة في هذا اليوم أن يفطر فيه بهالشروط الثلاثة. إذا قال لو كان سفر طويل وطلعت قبل الفجر أنا بتحمل صوم، أنا أتحمل ما بتضرر، شو الجواب؟ يقال له يجوز لك أن تفطر ولكن الأحسن أن تصوم. لك عذر، عندك رخصة تستعملها، ما عليك معصية. إن ما أردت أن تستعملها، أردت أن تثابر على الصيام فهذا أفضل، وأن تصوموا خير لكم، أفضل إذا كنت تتحمل الصيام في هذا السفر الطويل. معرفة هذا الحكم كذلك مهم في شرع الله سبحانه وتعالى. وأما هذا العجوز الفاني، هذا الشيخ الفاني، هذا الكبير في السن الذي لا يستطيع أن يصوم، يضره الصوم، هذا يقال له أنت ما عليك أن تصوم أداء، وليس عليك أن تصوم قضاء لأنك عم تكبر ما عم تصغر، ولكن عليك شو؟ عليك الفدية. شو هي الفدية؟ مد من غالب قوت البلد يعطى للمسكين عن كل يوم بيومه. فإذا هذه الأمور معرفتها مهمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. إن الله على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.